هذه الآية الكريمة تقدم قبل آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم وصى جل وعلا بما وصى به، ثم قال سبحانه في هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الخطاب كالخطاب السابق لبني إسرائيل، وعلينا أن نعلم أنه لا يصح أن نمقت بني إسرائيل، فبنو إسرائيل مجموعة من الناس كثر، منهم المؤمن ومنهم الفاجر، فمنهم عبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم من الذين يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والنبي الذي أرسل إليهم، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فالله جل وعلا يخاطب بني إسرائيل في هذه الآيات، وتقدم أن عرفنا أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وأن يعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق وإسماعيل هما ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل. فالله جل وعلا نادى بني إسرائيل في الآيات السابقة، ثم كرر النداء هنا قائلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم، والمراد بالذكر اذكروها واشكروها وأدوا حقها، قوموا بما أوجب الله جل وعلا عليكم لما تفضل به عليكم من النعم العظيمة. ونعمة الله جل وعلا على خلقه عموما نعمة عظيمة، ونعم لا تعد ولا تحصى، ونعمه تعالى على بني إسرائيل عظيمة جدا، وقد أعطاهم الله جل وعلا ما لم يعطي غيرهم ممن كان في زمانهم أو حوله أو قبله أو بعده. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أن الله جل وعلا نجاهم من فرعون وقومه، وأن الله جل وعلا أرسل إليهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأرسل لهم الأنبياء متتابعة، وقد يجتمع في البلد الواحد والمكان الواحد أكثر من نبي وفي زمن واحد، وهذه نعمة. وأعطاهم الله جل وعلا المن والسلوى وفلق لهم البحر وأعطاهم من النعم العظيمة الشيء العظيم، وأنعم على هؤلاء المخاطبين بإدراك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك نعمة عظيمة. فالعاقل من ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدود بعثته يتمنى أن يبعث النبي ليتبعه وليكون على هدى وبصيرة، كما تمنى ورقة بن نوفل ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر ونشيط، تمنى أن يدرك يوم إخراج كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة فينصره ويؤازره. فنعمة الله جل وعلا على بني إسرائيل متتابعة تترى، والواجب على المرء مع النعمة أن يشكر الله جل وعلا. والعاقل كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة أحدث شكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعظمة نعمة الله جل وعلا عليه قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها رفقا بحاله: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله أعطاني ما أعطاني فأنا أشكره. وهكذا ينبغي للمسلم، كلما أوجد الله وأحدث الله له نعمة أن يوجد لها شكر وثنى على الله، وأن يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله. فمن الناس من إذا أنعم عليه بنعمة نال بها الدرجات العلى، عطية من الله يستعملها ويستخدمها في طاعة الله فينال بها الدرجات العلى. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أنعم عليه بنعمة استعملها في سخط الله، في البطر والكبر والغطرسة والبعد عن طاعة الله، فينال بها والعياذ بالله سخط الله إلى يوم القيامة. فكرر جل وعلا خطابه لبني إسرائيل بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسبق أن قلنا في الآية السابقة أن مناداتهم بهذا النداء تحبب إليهم وتلطفهم معهم، كأنه قال جل وعلا: يا بني عبد الله، يا بني عبد الله الصالح، يا بني الرجل التقي، يا بني الرجل المؤمن، كونوا مثله، يا بني إسرائيل. فإسرائيل هو يعقوب وهو نبي. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أعطيتكم ما لم أعطي أحدا في زمنكم. يقول موسى عليه السلام لهم: نعمة الله عليكم إذ جعلكم ملوكا وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فاذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم يا بني إسرائيل على العالمين. ما المراد بالعالمين؟ انتبه لها. فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم، من معكم في وقتكم، وليس المراد بالعالمين كلهم من أولهم إلى آخرهم. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثبت هذا في القرآن والسنة، أن هذه الأمة خير من بني إسرائيل ومن غيرهم والحمد لله، ومن قبلهم إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أفضل منهم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من هارون وأفضل من بني من أنبياء بني إسرائيل، وكلهم بنوه. فليس المراد بالعالمين يعني من أولهم إلى آخرهم، لأن العالم ما سوى الله، العالم يعني العلامة على وجود الله جل وعلا الخلق. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، يعني كل الخلق، كل فئة من الخلق عالم، والله جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. فالجن عالم، والإنس عالم، والحيوانات بأنواعها عوالم، والطير والحشرات، وكل ما خلق الله عالم، والله جل وعلا رب العالمين. وأني فضلتكم على العالمين ليس المراد والله أعلم جميع العالمين لفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، ولأنه وجد قبلهم من هو أفضل منهم. فالمراد بالعالمين عالمي زمانهم، يعني لأن زمانهم جمع عوالم وعالم كثير، فهم بنو إسرائيل أفضلهم، لأن الله جل وعلا فضلهم بما فضلهم به من العلم والنبوة والملك والنعم التي تتابعت عليهم. وأني فضلتكم على العالمين، هذه النعمة تستوجب منكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفونه وتعرفون أنه رسول الله. ففيها حث وإغراء بالإيمان، وفيها تخويف ووعيد لمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إقامة الحجة عليه، ولتوغل اليهود في الحسد والبغي والكراهية. ما آمن من اليهود إلا قليل، يعدون على الأصابع، وكما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أشد عداوة لأن صفة الحسد والبغي متأصلة في نفوس
يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وأنزل الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى:
هم غير مختارون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا على إبراهيم، وإنما على عالمي زمانهم، يعني من عاصرهم ومن كان معهم.
وقال تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، على عالم ممن كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
كنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تتصفون به، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة.
هذه الآية كنتم خير أمة يعتبرها العلماء مخصصة لهذه الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، خصصها بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله.
أنتم خيرها، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمم وأكرمها على الله بفضله جل وعلا وإحسانه ولكرامته جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الثقلين عليه الصلاة والسلام.
والأحاديث في هذا كثيرة، وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء.
وقيل على سائر الأمم، وليس التفضيل من كل وجه وإنما من بعض الوجوه. قالوا: لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثر، والأنبياء من غيرهم، يعني من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ما في نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فالفضيلة من ناحية لا تستلزم الفضيلة من جميع النواحي. وأني فضلتكم على العالمين، يعني أكثرت فيكم الأنبياء وأكثرت فيكم الرسل وأنزلت عليكم ما لم أنزل على غيركم من الكتب من حيث العدد، وإلا فلا شك أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب هو القرآن. وتفضيل بعض الأوصاف أو الناس ليس معناه أنه تفضيل عام، وإنما تفضيل من هذه الناحية، تفضيل من هذه الناحية التي فضلوا بها.
فإبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد عليه السلام بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله
عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يتأخر عنه جميع الرسل ويتقدم له عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة. الناس يفزعون إلى من يتوقعون ويظنون أنه يفزع يشفع لهم عند ربهم، فيطلبون منهم الشفاعة: آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر عليهم الصلاة والسلام ويقول لست لها، ويحيلهم إلى من بعده، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ويشفع إلى الله جل وعلا وينال بهذا المقام المحمود. فبنو إسرائيل لهم فضل، وأعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم من الفضل، فمن آمن فهو إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين، ومن كفر فالويل له كما سيأتي الوعيد في الآية التي بعد هذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم شخص مات وعليه دين أكثر من مليون ريال؟
إذا مات المرء وعليه دين وقد خلف مالا، فلا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من تركته حتى يسددوا دينه، فحق الغرماء تعلق بهذا المال، فلا يجوز للورثة أن يأخذوا منه شيء حتى يسددوا دينه، إلا إذا كان قد ترك أكثر مما عليه فلهم أن يتصرفوا في التركة، لكن إذا كانت التركة أقل مما عليه فحق الغرماء تعلق بهذه التركة، فلا يجوز لهم أن يأخذوا منه شيئا. أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم ورثته أن يسددوا دينه إلا من باب البر والإحسان إلى مورثهم وميتهم، فإن فعلوا وسددوا دينه من عند أنفسهم فحسن، ولا يلزمهم سداد دينه إلا إذا ترك مالا فيسددوه مما ترك. وينبغي للمسلم أن يحرص على براءة ذمته من الديون قبل الممات، لأن الدين حق من حقوق العباد، من حقوق الخلق، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني ما تسقط، تستوفى إن استوفيت وأخذت في الدنيا فبها، وإلا تستوفى يوم القيامة، والوفاء يوم القيامة لا بالدينار والدرهم والريال، وإنما هو بالحسنات والسيئات، ولا يضيع حق عند الله جل وعلا. فصاحب الحق في الآخرة يعطى من حسنات المرء، قد تفنى الحسنات يضيع الحق الباقي؟ لا، يؤخذ من سيئات أصحاب الحقوق فتطرح على المدين على الذي أخذ أموال الناس ولم يسددها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا وفق للشهادة في سبيل الله يغفر له كل حق، يقول عليه الصلاة والسلام إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين حق عبد يريده، إن أعطي إياه في الدنيا وإلا أخذه في الدار الآخرة. لذا ينبغي للمرء أن يحرص على براءة ذمته، ولعظم حقوق العباد حتى وإن قل المال فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على امرئ مات وعليه دين ولم يخلف سداد، امتنع عن الصلاة عليه ليشعر الأمة بعظم حق الدين. قدمت جنازة أحد الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، ديناران أو درهمان. فقال عليه الصلاة والسلام هل ترك وفاء؟ هل عنده تركة يسدد؟ قالوا لا، ما ترك شيء. قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، وتخلف. فشفقة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض حملت أبا قتادة رضي الله عنه، قال يا رسول الله هما علي، يعني لا يحرم أخونا من صلاتك عليه من أجل الدينارين أو الدرهمين، هما علي. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى، لما تحملهما أبو قتادة رضي الله عنه وصلى عليه، ثم التقى بأبي قتادة فقال ما فعل الديناران؟ سددتهما؟ قال لا يا رسول الله. ثم سأله مرة أخرى قال نعم سددتهما. قال الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته. فبعض الورثة من البنين أو غيرهم يتساهلون في تسديد الديون على المتوفى ويقولون فيما بعد، وربما اقتسموا أشياء وهم لم يسددوا، وهذا لا يجوز لهم، فللواجب المبادرة ببراءة ذمته.
يقول السائل إذا كنت أقرأ القرآن في الطواف ومررت بسجدة هل أسجد أم ماذا أفعل؟
إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة فيستحب السجود ولا يجب. أنت جالس في مكان ما يستحب لك أن تسجد ولا يجب. فإذا مررت بآية سجدة وأنت تطوف بالبيت فلا يخلو. إن كان السجود لا يؤثر عليك ولا على الآخرين فيحسن أن تسجد لأنه مستحب. تعرقل الآخرين وتؤثر عليهم أو ربما يسقط أحد منهم عليك فتركت السجود لهذا، فلعل الله جل وعلا أن يكتب لك السجود وإن لم تسجد. والسجود سنة ليس بحتم ولا واجب، وإنما هو سنة سجود التلاوة.
يقول السائل إن الصلاة صلاة الفريضة إما جهرية أو سرية، هل هناك دليل يخصص المرء بالإصرار في الصلاة الجهرية؟
نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجهر في القراءة بصلاة المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، ويسر في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، ويجهر في صلاة الفجر، وكان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر، وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالقراءة في صلاة الظهر والعصر يسمع من حوله ليعلم أنه يقرأ ولا يظن أنه ساكت، لأن الصلاة ما فيها سكوت إلا إنصات للقراءة إذا كان مأموم خلف الإمام، أما إذا كان إماما أو منفردا فليس فيه سكوت، كل لحظة من لحظات الصلاة لها ذكر، إن كان قائم في القراءة وإن كان راكع في التسبيح، والهوي بين القيام والركوع له ذكر الله أكبر، والرفع من الركوع له ذكر، فالرفع من الركوع ذكره لا يقال حال الركوع ولا يقال حال القيام، وإنما يكون في حال الانتقال، كذلك من القيام إلى السجود ذكر الله أكبر، فلا يصح أن يكبر وينهي التكبير وهو قائم، ولا يصح أن يكبر إذا وصل الأرض ساجد، وإنما يكون بينهما، والصلاة ما فيها سكوت وإنما هو قراءة أو ذكر أو دعاء.
يقول السائل أنا متزوج من امرأة طيبة تصوم وتصلي وتخاف الله، ولكنها تعصي أمري في كل خدمة أطلبها منها خاصة في الفراش إذا طلبت منها ذلك.
الواجب على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، فإذا أمرها زوجها بشيء ما تطيعه، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد يتسلط الشيطان على بعض النساء فيفسح لها المجال ولا يعترضها في التطوع، ويحاول أن يثبطها ويمنعها من الواجب عليها، والواجب عليها أوجب من التطوع، فما يجوز للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وكذلك الواجب الوقت موسع تنتظر إذنه، فإذا ضاق الوقت حينئذ وما بقي إلا بقدر الأيام التي عليها ويصل رمضان الآخر فتقضي حينئذ ولا تتوقف. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وكانت مهيئة نفسها في كل وقت وفي كل لحظة بالاستجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبها، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوة، ومن ضمنهن صفية سودة رضي الله عنها تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله عنها، فهو يقسم عليه الصلاة والسلام لتسع، وهذه عائشة تقول يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلا يجوز للمرأة المسلمة إذا طلبها زوجها أن تمتنع مما أحل الله جل وعلا له. ورضى الله كما جاء في الحديث في رضا الزوج، وأي امرأة باتت وزوجها ساخط عليها إلا كان الذي في السماء الذي هو الله جل وعلا ساخط عليها. فعلى المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وأن تبدأ بالأهم فالأهم، فطاعة الزوج والقيام بحقه أفضل لها من صيام النفل ونوافل العبادة، لأن طاعة الزوج واجبة ونوافل العبادة مستحبة.
يقول السائل: أنفقت مالا صدقة للحي والميت من أجل فتح باب الرزق لي من دون أن أذكر أحدا باسمه.
الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في نفس العبد، فأنت تصدقت بصدقة نويتها عن نفسك، تكون عن نفسك، تصدقت بصدقة نويتها عن نفسك وعن والديك ووالديهم، تكون عمن نويت، لأن الله جل وعلا يعلم. ولا يلزم أن تخصص أو تسمي ما يلزم، لأن الله جل وعلا يعلم ما في نفسك.
يقول السائل: اعتمرت عن نفسي ودعوت الله من دون الكتاب المخصص للأدعية.
ما ينبغي للإنسان أن يتقيد بالأدعية في الكتاب، وأكثر الناس يدعو بها ولا يعرف معناها، فالذي ينبغي للمرء أن يدعو من قلبه، يكون يتواطى القلب واللسان على الدعاء فيستجاب بإذن الله. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ورد قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليماني والحجر الأسود. يستحب أن يأتي بهذا الدعاء استحبابا لا وجوبا، فإن كان يقرأ فلا يقطع قراءته، وإن كان يدعو بدعاء ما فلا يقطعه، يستمر بما كان يدعو به. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني ودعاء للشوط الثالث، وإنما بعض الكتب حسنة تذكر المرء ببعض الأدعية بشرط أن يفهم معناها ويدركها، تذكره ببعض الأدعية فيدعو بها، وإذا دعا بلسانه مع مواطأة القلب بأي دعاء من ما يحبه المرء في الدنيا أو الآخرة فهو نافع بإذن الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يصلي بأصحابه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال عنه صلى الله عليه وسلم يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يتقدم على علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لفضله وعلمه رضي الله عنه أرضاه. يقول هذا الرجل أنا ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني دعواتك ولا دعوات معاذ. قال ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، هذه الدندنة التي تسمع مني ومن معاذ وغيرنا كلها حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فالمرء يدعو بما أحب وبما عرف ولا يتكلف شيئا لا يعرفه، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يسأل الله صلاح النية والذرية، يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للمسلمين عموما ولعلمائهم ولولاتهم، يعمم ويخصص، يسأل الله لعموم المسلمين ثم يخصص من شاء، يسأل الله له ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين، ويكثر من الدعاء والله جل وعلا يستجيب له. وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. فيستحب للمرء أن يدعو لإخوانه المسلمين حتى يؤمن الملك على دعائه ويدعو له بخير.
يقول السائل إذا أذن الفجر وبقيت نصف ساعة حتى الإقامة ولم أصلي الوتر فماذا أفعل؟
إذا طلع عليك الفجر وأنت لم توتر فات وقت الوتر، ويستحب أن تقضيه ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى وقت الظهر تقريبا، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، وهذا قبل الظهر بشيء يسير. وإذا قضيته فتقضيه شفعا لا وترا، يعني لا توتر في الضحى وإنما تقضيه شفعا. إذا كنت توتر بثلاث ركعات مثلا فتقضيه بركعتين ركعتين، يعني أربع ركعات. توتر بخمس تقضيه بركعتين ركعتين ركعتين، يعني ست ركعات، وهكذا استحبابا لا وجوبا. وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا كان المرء يصلي مستيقظ ويصلي ثم طلع عليه الفجر فيوتر حتى ولو سمع الأذان يؤتر، يأتي بالوتر خاتمة لصلاته، لأنه كان يصلي ويظن أنه بقي في الليل شيء، فإذا به يسمع الأذان فيبادر ويوتر ولو أن المؤذن يؤذن للفجر. وخاصة إذا كان المؤذن غالبا ما يؤذن قبل الفجر بيسير، لأن كثير من المؤذنين يؤذن قبل الفجر احتياطا خشية أن يتأخر في الأذان فيوقع من أراد الصيام في شك، فيوتر يؤذن قبل الفجر بقليل حتى يستكمل من أراد الصيام طعامه وهو يؤذن ويلزم بعد هذا.
أبي أكلي كتف الذبيحة قبل أن تطبخ، فما حكم أكل اللحم قبل أن يطبخ؟
أكل اللحم قبل طبخه ونضجه حلال، ما دامت الذبيحة مذبوحة فهي حلال، إلا إن عرف أنه يضره فلا يجوز له أن يأكل ما يضره، لأن المحرم على المسلم شيئان: الخبيث وما يضر. إذا كان خبيث فهو حرام، وإذا كان ضار على هذا الإنسان مثلا فلا يجوز له أن يأكل ما يضره. فالله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل خبيث حرام وكل ضار حرام. فالتراب مثلا ليس بخبيث، بل هو قد يكون صعيد طيب وطهور يتطهر به المسلم، لكنه لا يجوز للمسلم أن يأكله لأنه يضره. وكذا إذا علم الإنسان الضرر المحقق من شيء ما فلا يجوز له أكله. واحد أكل الكتف وهو يعلم أنها لا تضره لأنه تعود أكل اللحم الني فله ذلك ولا حرج عليه. آخر يعرف أنه أن أكل هذا اللحم بهذا الشكل أنه يضره، نقول لا يا أخي ما يجوز.
يقول السائل: عندي مال لأيتام لم تقسم وحال عليها الحول، هل أخرج منها الزكاة؟
مال اليتيم إذا حال عليه الحول وكان من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي النقدان الذهب والفضة وبهيمة الأنعام السائمة وعروض التجارة والناتج من الأرض الزروع ونحوها، تجب فيها الزكاة، ولكن يخرجها وليه، ولي اليتيم، فغير الولي ما يتعرض لمال اليتيم إلا إن كان ولي عليه أو أذن له الولي بإخراج الزكاة. مثلا أعطى الولي مالا لرجل للتجارة، مال يتيم، فقال له: أدي زكاته، ما معك أدي زكاته. لكن الرجل الذي يحفظ مال اليتيم ولم يولى عليه ما غير مكلف بتأدية الزكاة، ولا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيء، وإنما الذي عليه أن يزكي مال اليتيم هو الولي، والولي هو من ولاه الأب قبل موته. مثلا وصى بأن الولي على أيتامي فلان، أو ولاه القاضي إذا مات الأب بدون أن يولي على أولاده ولا يوصي، فالقاضي يتولى التولية على مال اليتيم. والولي على مال اليتيم، الولي الشرعي، يؤدي زكاته.
يقول السائل: هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة،
هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فهي من أصحاب النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
يقول السائل: صليت 4 ركعات ثم شككت وسجدت بعدما نظرت إلى المصحف، تذكرت بأني لم أصلي إلا 3 ركعات وقمت بأداء الركعة الأخيرة وسجدت.
إذا صليت وشككت هل صليت 3 أو 4 وغلب على ظنك أنها 4 فسلمت وسجدت للسهو ثم تبين لك أنك لم تصلي إلا 3 فيجب عليك أن تقوم وتأتي بالرابعة لأنه زال الشك بالرجوع إلى القراءة التي قرأتها تبين لك أنك لم تصلي إلا 3 ركعات فيجب عليك أن تصلي 4. ويحسن بالمرء إذا كان منفرد أن يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، يعني ما تبني على غالب ظنك إلا إذا كان خلفك جماعة فتبني على غالب الظن، لأنك إذا كنت مخطئ فمعك آخرون يذكرونك، أما إذا كنت وحدك فالأحسن أن تبني على اليقين الذي هو الأقل. يقول عندي والدي فاقد الذاكرة وأعطاني فلوس ولم يعلم بها أحد، مع العلم أننا 6 إخوان، فهل يجوز أن أتصدق بها أم ماذا؟ إذا كان حال إعطائك هذا المال وفاقد للذاكرة فلا يجوز لك أن تتصرف فيه ولا يكون لك، وإنما هو مال لأبيك، ولا يدرى من الوارث، هل ترثونه أم يرثكم وهو على حالته. فمال فاقد الذاكرة يحفظ ولا يتصدق عنه بشيء إلا الزكاة الواجبة بعد تعيين القيم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.